وصلاته صلاة المنفرد، فجاز له أن يلتمس فضل الجماعة بالتجميع مع أخيه الثاني، ولا حرج على عليه في ذلك على ما ذكره أهل العلم. والله تعالى أسابق الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كانت البسملة آية من الفاتحة ولم يجهر بها الإمام، فهل يجب على المأموم قراءتها بعد دعاء الاستفتاح، علما بأن هذا المأموم يأخذ بقول من قال أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية؟
إذا صلى الإنسان وراء إمام لا يجهر بالفاتحة، وكان الذي يصلي وراءه، فإنه لا يخلو من حالتين، فالذي يصلي وراءه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون يرجح الذي رجحه إمامه بأن يكون لا يرى الجهر فلا إشكال، وإما أن يكون يرى وجوبه، فإن كان يرى وجوب البسملة وراء في قراءة الفاتحة فإنه إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة بسمل هو وقرأ الفاتحة مع البسملة، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه لا يلزمه الاهتمام بالإمام في هذه المسائل، لأنه مطالب بقراءة الفاتحة كاملة، واعتقاده أن البسملة آية من الفاتحة فوجب عليه أن يقرأها معها فيعبد الله عز وجل ويتعبد لله بما يعتقده لا بما يعتقده الغير. والله تعالى
أسألكم الله. هذا سائل يقول: قضية الشيخ، أنا شاب في 19 من العمر ملتزم بشرع الله ولله الحمد، ولكني أعيش في منزل لا يعرف الله، الصغير منهم والكبير مفرق في أوامر الله، فكيف أولا أقنعهم بالالتزام بشرع الله، ثم كيف أثبت شخصيتي في هذا البيت؟
أولا ثبت الله قلبك، ونور الله فؤادك، وجعلنا وإياكم من عباده المهديين المهتدين. وهنا تنبيه أحب أن ننبه عليه، ورد في السؤال ما يوجبه، وهو أن السائل قال في بيت لا يعرف الله، ومن ثم أقول أنه قد يكون الإنسان أثناء العاطفة لا ينتبه للألفاظ، فلا ينبغي هذا، فأنت بين أمة تعبد الله وتوحد الله من حيث الأصل، فكون الإنسان يصفهم بأنهم لا يعرفون الله بالكلية هذا أمر من الخطورة بمكان، فتب إلى الله واستغفر من هذه الكلمة. ولذلك أوصي إخواني في الأسئلة وغيرها أن يتحفظوا، وأن يعلم الإنسان أنه مسؤول عن كلامه، قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، فكل أمة وكل جماعة تكلمت فيهم فإنك شاهد عليهم، والله يكتب شهادتك ويسألك بين يديه عن تلك الشهادة التي ذكرتها، إن كنت صادقا أو كاذبا فترهن بها. فالواجب أن يتقي الإنسان ربه فيما يشهد به على الناس، وأن يتحفظ بعض الألفاظ وأن يقيدها، فيقول مثلا: يستخفون ببعض الواجبات، أو يقصرون في بعض الواجبات، ونحو ذلك من العبارات التي تتناسب مع حاله. أما وصفهم بأنهم لا يعرفون الله بالكلية فهذا أمر من الخطورة بمكان، لا يصدق إلا على أمة سابرة هادرة في العبودية لغير الله، أو لا تعرف الله بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. وأما ما ذكرته من أنك تعيش بينهم، فهنيئا لك هذه الغربة، وهنيئا لك إذ أحياك الله من بين الأموات، ونور قلبك في تلك الظلمات، هنيئا لك بهذه الرحمة التي رحمك بها رب الأرض والسماوات. فكن لله حامدا ولله شاكرا وذاكرا، فإن العبد يتأذن الله بمزيد النعمة إذا شكره، ويتأذن الله بالبركة في النعمة إذا حمده وأثنى عليه. تحمد الله عز وجل، وسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأدعوك أخي أولا أن تكون القدوة الحسنة في بيتك مع والديك ومع إخوانك ومع أخواتك ومع سائر قرابتك، اعلم رحمك الله أنهم ينظرون إلى الالتزام والهداية من خلالك، فالله أن يأخذوا عن دينك وشرعك ما لا يليق أن يؤخذ عن ذلك الدين والشرع. فاتق الله في كلامك، واتق الله في تصرفاتك وأفعالك، فإن كنت بينهم فكن كأحسن ما يكون الرجل بين أهله صلاحا واستقامة وعفة وجنافة أخلاق وحسن معاشرة. أما الأمر الثاني فأوصيك أن تجند نفسك داعية إلى الله مذكرا بالله عز وجل بينهم، فإن الله عز وجل لما بعث نبيه بالهدى ودعاه إلى حمل هذه الرسالة الموجبة للرضا قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فأحق من تدعوهم إلى الخير أهلك، وأحق من تدلهم على طاعة الله ومحبة الله قرابتك، وأجر الداعية إلى الله في القرابة أعظم من أجر الداعية في غير القرابة، فإن الدعوة في القرابة فيها أجران: أجر الدعوة وأجر صلة الرحم، لأن الله عز وجل أمر بدعوة القرابة قبل دعوة من ليس بقريب. فلذلك احتسب عند الله عز وجل في الصبر والدعوة، وكن كما قلنا قدوة حسنة في تذكيرهم بالله ودلالتهم على صراط الله ومحبة الله. وأما الأمر الثالث إن خالطتهم فمخالطتك لا تخلو من حالتين: إما أن تدعوك لكمال دينك وتعينك على الثبات على طاعة ربك، فحينئذ لا إشكال، خالطهم بالمعروف وخالطهم ما دامت المخالطة بهذه الصفة. أما إذا وجدت مخالطتهم تدعوك إلى معاصي الله وتنفرك من طاعة الله وتقصي قلبك من أوامر الله عز وجل وزواجر الله، فابتعد عن مخالطتهم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أكل رجلا طعاما قبل الصلاة، عليك سيبوي،
إذا قلت أكل رجلا معناه ما كل الرجل،
إذا أكل رجل طعاما قبل الصلاة فبقي في فمه أجزاء يسيرة جدا منه ثم ابتلع شيئا من ذلك، فهل ذلك يبطل الصلاة علما أنه لم يتعمد الأكل؟
نعم، هذه المسألة ذكرها بعض العلماء رحمهم الله، ويبتلى بها الناس في موضعين: الموضع الأول أخف من الموضع الثاني. الموضع الأول في الصلاة، أن يكون الإنسان مثلا حديث العهد بالعشاء ثم يقام لصلاة العشاء فيدخلها، وقد يكون هناك بعض أثر الطعام بين أسنانه أو بين أضراسه مثلا، وأثناء الصلاة يعلق منها فيبتلع، فهذا في مسألة الصلاة. لكن من أشد إذا كان في الصيام، يعني يكون حديث العهد بالسحور فيبقى شيء بين أسنانه ثم تقام الصلاة، ثم يؤذن لصلاة الفجر ثم لا يشعر إلا وقد وجد أثر الطعام في ريقه أو في لعابه فيبتلع، هل يعتبر مفطرا أو لا؟ نص العلماء رحمهم الله على أن يسير الطعام الذي يبقى بين الأسنان إذا بدل الإنسان ما في وسعه ونظف فمه بالمسواك ونحو ذلك ثم ابتلع ذلك اليسير الذي يشق التحرز منه، أن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة ولا بطلان الصيام، لأنه أمر يعثر الاشتراك عنه. وممن نبه على ذلك الإمام ابن قدامة في المغني وقرر وبين أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن هذه المسائل يصعب فيها الحكم بفطر الناس إذ يترتب على ذلك حصول الوسوسة لهم. فقل أن تجد إنسانا لو قلت له إنك تفطر، قل أن تجد إنسانا يرتاح في صيامه، وتجد غالب الناس إذا تسحر وكان حديث العهد يوسوس في صيامه بسبب قرب أهله من الطعام ومشقة احترازه عن مثل ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا كان صوت الإمام في الصلاة الجهرية لا يسمع، فماذا يفعل المأموم بالنسبة للقراءة في جميع الصلاة؟
هذه المسألة للعلماء فيها وجهان: إذا كان صوت الإمام لا يسمع في الصلاة الجهرية، وكانت هذه المسألة مشهورة في الزمان القديم، لأن أجهزة السماع الموجودة الآن والتي يسرها الله عز وجل بفضله لعباده تسمع القريب والبعيد وتسمع من هو خارج المسجد فضلا عن من هو بداخله. لكن هذه المسألة يقولون لو أن المأموم لا يسمع الإمام وكان بعيدا عنه فماذا يشرع له؟ هل يسكت يبقى ساكتا أو يقرأ؟ فمن العلماء من قال إنه يقرأ ويشرع له أن يفعل فعلا منفرد فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة. وهذه هي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء ويقولون مأموم يقرأ وراء الإمام الفاتحة والسورة، لأن المعروف أنه يقرأ الفاتحة وحدها، فكيف يقرأ السورة؟ تقول في جوابها هو رجل هو مأموم يصلي وراء الإمام ولا يسمع قراءته فيشرع له أن يقرأ الفاتحة والسورة. وركب أصحاب هذا القول ذلك من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا إنما شرع له ترك القراءة لأنه وراء الإمام مستمع للقرآن، فإذا كان غير مستمع جاز له أن يطلب الفضل بقراءة الفاتحة والسورة معها. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله، هذا السؤال كثر في هذه الأيام، يقول السائل ما حكم ضرب السم الشوكية؟ هل هي تفطر أو لا تفطر بالنسبة للصائم؟
الله عز وجل أن يقينا وإياكم الشم الشوكية. على العموم الحمد لله الشم الشوكية يمكن ضربها في الليل ما دام الأمر في سعة، تترك في النهار وتضرب بالليل الشيء ما دام الحمد لله الإنسان يريد أن يخرج فيه من الشبهة يفعل ويخرج من الشبهة، إنما يتأثى الأمر لو كان علاج بحيث ما يتأثى إلا في النهار ويصب على الإنسان حينئذ يبحث ينظر في المسألة. لكن أنا أرى أن ما دام في الأمر سعة أن الإنسان يخرج من خلاف العلماء ويضربها في الليل ويخرج من هذا الخلاف. والحمد لله انتهى شهر رمضان وأصبح الصيام صيام مثل فلا حرج.
ما حكم من ضربها الآن؟
اقرأ.
سبحان الله. يقول السائل ما هي مصادر العبادة وغايتها؟ مع كلمة عن فضل العبادة لأن النفوس قصرت وتخاذلت عن عبادة ربها.
مصادر العبادة أجلها وأعظمها وأحبها إلى الله عز وجل كتابه المبين وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى صحابته أجمعين. المصدر الذي ينبغي لكل مسلم أن يضعه نصب عينيه في عبادته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن ترى عينك العابدة الخاشعة الموفقة في عبادته وخشوعه فانظر إلى ذلك الرجل الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنه لمن دلائل التوفيق للعبد إذا أراد أن يحبه الله وأن يتقرب إلى الله بعبادة أن يشرح صدره لحب الكتاب والسنة، فلا يتكلم ولا يعبد الله بذكر ولا بفعل إلا وهو يضع الكتاب والسنة نصب عينيه. المصدر الحقيقي أن تقرأ القرآن وتعمل به وأن تقرأ السنة وتعمل به. فإذا كان الإنسان ما يفهم القرآن والسنة فالمصدر الرجوع إلى العلماء وسؤال العلماء رحمهم الله عن فضائل الأذكار وعن فضائل الأعمال وعن فضائل العبادة بالليل والنهار. يسأل الإنسان عن أفضل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل. هذا هو المصدر الذي ينبغي لكل إنسان أن يلتزمه وينبغي لكل موفق أن ينشرح صدره له. ولذلك إذا كان الإنسان صادرا في عبادته عن الهوى يعبد الله عز وجل بما يهوى فإنه لا يأمن على نفسه البدعة والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، نسأل الله السلامة والعافية. يعبد الله مثلا بالبدعة يظن أنه أخشع الناس لربه وأنه أتقى العباد لربه وهو نسأل الله السلامة والعافية على سبيل جهنم موعود بعذاب الله ببدعته. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على راهب في صومعته يعبد الله فدمعت عينا عمر فقيل له ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال إني لا أحن إلى النصرانية ولكني نظرت إلى هذا العابد ف فذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، آناء الليل والنهار تصلي، والنهاية والعياذ بالله نار جهنم. فهذا خطر عظيم في العبادة، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من التكلف في العبادة، وكان الواحد منهم إذا أراد أن يذكر الله أو يفعل فعل أول ما يبحث هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. ذكروا عن عبد الله بن الزبير أنه تأخر عنه ابنه عروة رحمة الله عليه، تأخر عنه في ليلة من الليالي، فلما تأخر عنه وجاء في ساعة متأخرة سأله عبد الله وقال: أين كنت؟ قال: يا أبتاه، كنت عند قوم إذا ذكر الله بكوا حتى يغشى على الواحد منهم. فغضب عبد الله مباشرة وقال له: إياك أن تجلس معهم. يقول عروة: فوجدت في نفسي كيف ينهاني عن هؤلاء. قال: فقال لي عبد الله: يا بني، إني جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فلم يكن من أمرهم ما ذكرت، أهم خير من هؤلاء؟ كان من خشية الله شيء طيب، لكن لما أصبح تكلف وجماعة يجتمعون لذلك على غير هدي السلف خرجوا بذلك عن هدي السلف. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص: إنه بلغني أنك تبكي في مجلسك، يعني تكثر البكاء وتتكلف ذلك، فإياك أن تفعل ذلك، يعني إياك أن تداوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم على هذا. فالشيء قد ترى حسن ولكنه على خلاف السنة وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن قائلا قال لنا: أريد أن أقوم الليل من أوله إلى آخره، أليس هذا الكلام يدل على قلب يخاف الله ويرجو رحمته؟ يدل على صلاح الإنسان أو لا؟ يدل على صلاحه. لكن نقول له: خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ورغبت عن سنتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أن الشيء قد يكون ظاهر حسن وقد يكون ظاهر جميل وقد تكون عبادة طيبة ولكنها على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء، وهو مقالة جيدة وكلمة بليغة: إن الله قفل الأبواب المفضية إلى رحمته ودار كرامته، يعني الجنة، إلا بابا واحدا وهو باب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عبادة وكل زهادة وكل قول وكل عمل لا يكون الإنسان فيه داخلا مع هذا الباب رد على صاحبه كائنا ما كان ذلك. فلذلك ينبغي للإنسان إذا أراد مصدر العبادة التي يزدلف بها إلى الله عز وجل فليكتسب السنة. والله من المجرب أنه من المجرب الغالب على من تعبد بالسنة أن يجد أثرها في قلبه، والغالب في أذكار السنة شرح الصدر، والغالب في أذكار السنة تيسر الأمر، والغالب في أذكار السنة التوفيق لكل خير وخلاح. وجرب، خذ أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، وخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وزوجه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في غضبه وهديه في رضاه، وحاول أن تطبق ذلك تجد سبحان الله العظيم من التوفيق للصلاح والفلاح ما لم يخبر لك عن هذا. قال بعض العلماء: من فعل العبادة يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أجر من وجهين: أجر على العبادة، جهد العبادة، وأجر على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأعلم رحمك الله أن باب العبادة المفضي إلى الله والموجب للزلفى عند الله أن تتأسى بالكتاب والسنة وأن تسير على هذا الصراط المستقيم والسبيل القويم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. سألكم الله. هذا السائل يقول: حال عيسى الآن، يقول: ما حكم الجنين الذي يتوفى وعمره 4 أشهر؟ هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم هناك فعل آخر؟
صح الأقوال في هذه المسألة أن الجنين إذا خرج من بطن أمه وفيه فوق واستتم هذا القدر 4 أشهر أنه يغسل ويكفن ويسمى ويصلى عليه. وهل يعق عنه وجهان؟ المقصود أن أصح الأقوال أنه يغسل ويكفن لأنه قد استتم الخلقة ونفخ فيه وكتب أجله ورزقه وشقي هو أو سعيد، فلذلك يعامل معاملة غيره على أصح أقوال العلماء، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أرجو أن تفيدني في هذا السؤال، وهو إنسان سرقت له سيارة فقال له بعض الناس إن فلان من الناس إذا ذهبت عنده وقلت له مسألتك وأعطيته المال يدلك على المكان الذي توجد فيه السيارة التي سرقت، أو يريك السيارة وأنت تقف معه على هيئة صورة، فهل أصدقه وأذهب عنده وما حكم ذلك؟
التي يعوضك الله خيرا منها، فما أصيب المؤمن بشيء في دنياه إلا عوضه الله الخير في دينه ودنياه وأخراه. ولكن إذا ذهبت إلى العراف فإنك تنجو من مصيبة الدنيا وتقع في مصيبة الدين، وإذا كانت المصيبة في الدين فإنه كفر لا يجبره إلا الله رب العالمين. فإياك أن تصلح ما فسد من اليسير بما فسد من الكثير، واتق الله عز وجل وتب إلى الله عز وجل إن بليت بشيء من ذلك. ومثل هذا الصديق يجب عليك أن ترجع إليه وأن تذكره بالله وأن تخوفه بالله، فقد يكون جاهلا بالحكم، وقل له إني سألت وأخبروني أنه حرام علي فعل ذلك، فاتق الله إياك أن تفعله، وإياك أن تأمر غيري بفعلي كما أمرتني بذلك، ذكره بالله وخوفه بالله عز وجل، والله تعالى أعلم. ويذكر بالله عز وجل وينصح، ويبين له أنه لا يجوز له ذلك. كل من دل على عراف أو منجم أو على أي وسيلة لا ترضي الله، كل من دل عليها ونصح الغير بفعلها يحمل يده وزر صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تدل إلا على بينة وعلى بصيرة. فإذا جاءك إنسان اطلب دلالة فيطلب منك الإرشاد أو التوجيه لأمر، فاتق الله عز وجل انصحه عن بينه، وأرض الله يرضيك الله بنصحه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما حكم من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من صلاة العشاء أن يقرأ في الركعتين التي فاتت سهرا أم سرا؟
إذا أدركت الإمام في صلاة وفاتك شيء من تلك الصلاة فخذ القاعدة، وهي أنك تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى في الأقوال والأفعال. فإذا كان أدركت ركعة من العشاء تقوم إلى الركعة الثانية وتجهر في القراءة فيها وتقرأ الفاتحة والسورة، ثم تجلس وتتشهد، ثم تقوم للركعتين الأخرين سرا وتقرأ فيها بالفاتحة وحدها. وهكذا إذا كانت الصلاة سرية فأدركت الركعة الأخيرة كالظهر، فإنك تقوم لركعة فتقرأ الفاتحة والسورة سرا ثم تجلس للتشهد ثم تقوم في تلك. أصح الأقوال في هذه المسألة أن من أدرك مع الإمام ركعة أنه يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والإتمام معناه أن تجعل صلاتك مع الإمام هي الأولى. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجعل صلاته مع الإمام هي الأخيرة، يعكس الصلاة. وهذا مبني على رواية أبي هريرة في الموطأ وفيها: وما فاتكم فقضوا. وهذه الرواية يجاب عنها من وجهين: يجاب عنها سندا، وهي أن أصحاب الزهري الثقات رووا بلفظ فأتموا، وهي رواية الصحيح فتقدم على غيرها. والوجه الثاني مثلا، وهو أن رواية فأتموا من باب فقضوا من باب الرواية بالمعنى، لأن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فبين الله تبارك وتعالى أن الصلاة قضيت، يعني انتهت وتمت، فدل على أن القضاء يستعمل بمعنى الإتمام. ومنه قول الحق تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم أي ليتموا مناسكهم. فهذا يدل على أن القضاء بمعنى الإتمام، فأصبحت رواية القضاء لا تقوى على رواية الإتمام، وأصبح الصحيح من أقوال العلماء هو القول بأن صلاتك مع الإمام هي الأولى، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله، هذا سائل يقول: أنا شاب متزوج وقد جاعبت امرأتي في رمضان، وقد نزل مني مادة سائلة لزجة، ومرة نزل مني مني، وكان ذلك اختيار مني، فماذا علي؟
لا يجوز للإنسان أن يجاعب أهله في نهار رمضان، لأن الأصل في شهوة الصائم أنها تتقى لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فقال شهوته، والملاعبة والمداعبة شهوة، ولا يستثنى من الشهوة إلا القبلة لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثنائها، فبقيت الملاعبة والمداعبة على الأصل الموجب لعدم فعلها، ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتعاطى المداعبة، لأنها تفضي إلى الإنزال وتفضي إلى الوقوع في الجماع، وما قارب الشيء أخذ حكمه، فينبغي اتقاؤها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فاجتمعت دلالة النقل والعقل على المنع. وأما ما ذكرته من خروج المادة اللزجة، فإن الإنسان إذا داعب أهله ولم يخرج المني وخرجت هذه المادة فهي المذي وليست بمني، والمذي لا يوجب فساد الصوم على الصحيح من أقوال العلماء، ولكن عظم الله أجره في فوات فضل حبس النفس عن مثل هذه الشهوات، ولا تدري كم لك في هذه اللحظات من الأجر لو اتقيت الله وصبرت. والإنسان قد تمر عليه لحظات تشتد فيها شهوته لأهله، فينحبس قربة وطاعة وامتثالا لله عز وجل، يبلغه الله درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الصبر في طاعة الله من القربات، بل هو من أجل القربات. المقصود أنه فاتك الخير لفعل هذه الملاعبة، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، وأما ملاعبتك التي أوجبت الإنزال فإنها توجب فساد الصوم، ويجب عليك قضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله، شيخ الفاول يقول السائل: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وبين أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأخذ الموافقة من البكر والسيد في الزواج؟
لا تعارض بين النصين، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، الأمر فيه متوجه على طائفتين. الطائفة الأولى هم الأولياء، أي لا تمنعوا إماءكم من الزواج بالصالحين. والطائفة الثانية هي النساء، أي أن المرأة إذا جاءها الرجل الذي ترضى دينه وأمانته وخلقه، أنه ينبغي عليها أن تبادر، ولا ينبغي لها أن تتقاعد، لأنها ستقع في الفتنة لو امتنعت. فأصبح الوجه الثاني، وهو أنها مأمورة بأن تزوج، لا يعارض قوله الذكر تستأمر والثيب تستأذن، الذكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب أحق بنفسها من وليها. المراد بذلك الرضا بالرجل، لأن الرجل قد يكون دين وقد يكون صالح، ولكن المرأة ترى فيه جماسة الخلق التي ترى فيه جماسة في الخلقة، تخشى معها أنها تقع في الزنا، بمعنى أنها لا تجد ما يعفها، فالمرأة لها حق النظر حتى تعف نفسها وتدخل بيت زوجيتها بمن ترضى، فيكون ذلك أدعى لحصول العفة التي هي المقصود من الزواج والنكاح، إذ المقصود أن تعف المرأة نفسها وأن تعف زوجها. فإذا كان المقصود ذلك لم يتعارض الحديثان، وتكون المرأة موصى بأنها إذا وجدت الكفء الصالح أنها تبادر بالزواج منه ولا تتأخر في ذلك، والله تعالى أعلم.
هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة وراء إمام مسبل وحليق اللحية؟
الأصل في الأئمة إذا أريد تقديمهم للإمامة. الأصل في الإمام إذا أريد أن يقدم للإمامة أن يكون خيرا وأن يكون على استقامة في دينه، ذلك أن الإمامة منصب شريف ومقام منيف، فإذا تقلده الأخيار كان ذلك أدعى لحمل الناس على السنة ودلالتهم على الخير وحثهم على طاعة الله ومرضاة الله. فكم أحيي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين لما تقلد الإمامة الأخيار وأصبحوا أئمة للناس في صلاتهم وخطبهم ومواعظهم، والعكس بالعكس، فإذا تقلد عاما لا خير فيه وكان بعيدا عن السنة بعيدا عن هدي الشرع في سمته وخلقه وأدبه كان ذلك أدعى لنفرة الناس عن قوله وعمله. أما ما سألت عنه، فإذا كان الرجل إماما راتبا يصلي بالناس فإنه ينصح ويدل على السنة الواجبة الموجبة لرفعه لثيابه وتركه لإسباله وإعفائه للحيته. وأما إذا كان الشخص مع جماعة وأرادوا أن يقدموا إنسانا بهذه الصفة فإنهم يأثمون شرعا لو قدموا إنسانا بهذه الصفة، وإنما يقدم من هو أقرأ لكتاب الله وأحفظ للدين والشرع. وأما إذا كان الإمام تقدم وصلى بالناس وهو مسفل ثوبة أو حالق لحية أو مبتلى بشرب الدخان وغير ذلك من المعاصي فالصلاة وراءه صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم. ولذلك ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. والله تعالى.